أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة التاسعة في الهدى والضلال. ما زال الكلام في المسائل المتفرعة على قضية الجبر والتفويض وأن فاعلون. المصنف في البداية في المسألة التي بحث فيها عن إبطال الجبر، مسألة أن فاعلون، أبطل مذهب الأشاعرة في الجبر المحض والجبر المتوسط أي الكسب، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر مسائل مرتبطة بقضية نفي الجبر، وهي تكاد تكون إشكالات ذكرها الأشاعرة وشبهات ذكروها في مقابل القول بالاختيار الإنساني. وقد مرت مثلا مثل قضية أن المتولد الفعل المتولد، وقضية القضاء والقدر، وضرورة الرضا بقضاء الله وقدره، إلى غيرها من الأبحاث. والآن وصل المصنف في المسألة التاسعة أيضا، وكأنها من فروعات مسألة أن فاعلون ومسألة نفي الجبر. هذه المسألة هي في معنى صدق الهدى والضلالة في حق الله تعالى، لأن الله يهدي ويضل، يهدي من يشاء ويضل، كذا ذكر في القرآن هذا المعنى. فالأشاعرة وفي المقابل المعتزلة والإمامية أيضا بحثوا هذا البحث، أنه لو لم يكن الضلال والإضلال فعلا لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينسب فعل الضلال والإضلال وفعل الهداية إلى الإنسان، بل هو منسوب إلى الله. يعني حتى الأفعال التي هي من سنخ الهداية والضلال هي فعل الله، يعني حتى الإنسان الذي يقوم بأي فعل، سواء كان فعلا إيمانيا أو عن طاعة أو فعلا عن معصية، فبالتالي هو إضلال إلهي، وقد نسب الله الإضلال إلى نفسه. فبالتالي حاولوا من خلال هذه الشبهات أن يقولوا ويشككوا في قضية أن فاعله، لأنه لم تقل الآيات الكريمة أنه فلان ضل لا بإضلال من الله، هنا يقول لا، القرآن يقول يضل. فبالتالي كيف يمكن الجمع بين هذا الأمر وبين قضية الاختيار الإنساني وأن فاعله؟ هذا محور البحث. المصنف في هذه المسألة بيّن، سلك هذا المسلك. أولا بيّن معاني الهداية، ثم بيّن معاني الضلال، ثم بيّن الهداية أنها تصدق بجميع معانيها في حقه تعالى، وأن الإضلال يصدق في بعض معانيه في حقه تعالى. ومن هذه الجهة يقول نعم، إذا كان للإضلال معنى صادق في حقه تعالى، وقام البرهان العقلي والدليل على أن فاعل، فينبغي أن نحمل الإضلال المنسوب إلى الله تعالى في القرآن الكريم على المعنى الذي يجتمع مع ما أثبتناه سابقا. فبالتالي هذا، وطبعا طبيعة السير التي هي تحقيق المعنى والمعنى الذي يقع خلف اللفظ، يعني أنه كأن البحث يقع في فضاء تفسيري، يعني كيف نفهم النقل على ضوء الجبر والاختيار. إذا كنا فاعلين وكانت أفعالنا تنسب إلينا، فكيف نفسر قوله تعالى أنه يضل؟ هذا هو الفضاء الذي تكلم فيه المصنف. أما بالنسبة إلى معاني الهداية، الهداية قال العلامة تطلق الهداية أولا على إراءة الطريق، إراءة الطريق، كما تقول مثلا أنت سألت شخص مثلا من أين أذهب إلى المسجد، فهداك إلى المسجد، بمعنى بيّن لك الطريق، ولم يقم بأن فعل عنك، هو لم يأخذك إلى المسجد، لم يتصرف نيابة عنك. إراءة الطريق، بيان الحق والصدق، هو الذي يقال له هداية، ويسمى أحيانا بالهداية التشريعية في عرف الفلاسفة وبعض المتكلمين. هداية تشريعية يعني الهداية المتعلقة بالبيان والإعلام، هذا المعنى الأول للهداية. المعنى الثاني للهداية هو أن تفعل في الشخص الهداية، يعني أن تقوم أنت بزرع الإيمان في قلبه. فإذا كان المقصود بالهداية هو فعل الأمر، كما مثلا أنت تهدي الطفل إلى الطريق، تأخذه تحمله وتأخذه لا فقط تدله على الطريق، فقد تكون هدايتك بالنسبة إلى الطفل أن أوجدت فيه الفعل الموصل، لا أن بينت له الفعل الموصل. هذا أيضا يقال له هداية، وهذا طبعا تكوين يصبح. المعنى الثالث الذي طرح للهداية هو الإثابة. الإثابة إعطاء الثواب وإعطاء الأجر، مثلا كما في قوله سيهديهم ويصلح بالهم، هذه فسرت في بعض التفسيرات بأنها بمعنى الثواب، إنها بمعنى الثواب. جيد، هذه إذن المعاني الثلاثة التي أخذها المصنف موجود، يعني أنتم إذا راجعتم مجمع البيان، تفسير مجمع البيان، هذه كلها موجود. أما طبعا تصبح الهداية هنا مقابل إحباط العمل، مقابل يعني الهداية هي أن تثمر العمل، أنت فعلت فعلا، إطلاق أنك مثلا سأهديك يعني من الهدية، وكأن الهدية تنسجم مع المعنى الثالث للهداية، الهدية وكأنها أجر وثواب على فعل أو إثابة على فعل، وكأن الهداية تستعمل في المعنى الثالث بمعنى الإثابة وعدم إحباط العمل، يعني الإثابة على العمل. هذه المعاني الثلاث للهداية. بالمقابل الإضلال يطلق أولا على معنى عدم إراءة الطريق الصحيح، عدم إراءة الطريق الصحيح، يعني تضله عن الطريق، يعني تبين له الطريق الخاطئ على مستوى البيان. المعنى الثالث هو أن تفعل فيه فعلا مضلا، يعني تجعله مضلا بالفعل، كما قلنا تأخذ مثلا طفل تأخذه إلى طريق خاطئ، أنت تأخذه تكوينا إلى الطريق الخاطئ لا تبين له. الثالث هو إحباط العمل، أو مثلا الهلاك للعمل والعقاب عليه، يعني أبطل أعمالهم، يعني مثلا تقول أن الله أبطل، أن الله مبطل العمل مثلا الكافرين أو المشركين. يبطل العمل، ما معنى إبطال العمل؟ يعني إهلاكه، عدم إيصاله إلى نتيجته المرتقبة، إحباط العمل. وأحيانا يطلق على العقاب بأنه يعني عملكم هذا كونه باطلا في الآخرة، يعني تعاقبون عليه. فهذه المعاني الثلاث للإضلال والهداية. بدأ المصنف بالإضلال، قال أما بالنسبة إلى الإضلال، المعنى الأول للإضلال حتما لا يزق في حقه تعالى، لأنه خلاف الحكمة، وهو أمر قبيح، وقد تقدم سابقا في بحث الحسن والقبح العقليين أن الله لا يفعل الأمر القبيح. يعني أنت إذا جئت إلى شخص حكيم وسألته عن الطريق، فإن أدلك على الطريق الخاطئ فهذا فعل قبيح، والله لا يفعل القبيح. فإذا المعنى الأول غير صادق في حقه تعالى، لأنه فعل قبيح وهو إراءة الطريق الخاطئ. يعني الفعل الثاني أيضا قبيح في حقه تعالى، لماذا؟ لأن الإضلال بالمعنى الثاني هو أن يوجد الله في نفسك الكفر، أن يوجد في نفسك عدم الإيمان، أن يوجد في نفسك الفساد الأخلاقي مثلا، هو يفعله في نفسك، يجعلك تكوينا فاسد أخلاقيا، قل هذا أيضا قبيح، فبالتالي حتما لا يصدق في حقه تعالى. أما المعنى الثالث فهو صادق في حقه تعالى. كيف؟ يقول أن الله يبطل أعمال الكافرين المنافقين، بمعنى إما أن يحبط الأعمال، يهلك الأعمال، يعاقب على أعمالهم. فالإضلال بهذا المعنى الثالث صادق في حقه تعالى، فبالتالي ما ينسب بأن الله يضل، مثلا الله يضل المشركين، يعني يحبط أعمالهم، لا يجعل أعمالهم تصل إلى نتيجتها المرتقبة، لا يجعلهم مثلا عالين في الأرض، يحبط هذا الأمر، يضل أعمالهم، يضلهم بهذا المعنى. فإذا هذا هو المعنى الثالث الذي يصدق فيه حقه تعالى، عندما نقول الله يضل والله يضلل الكافرين مثلا بهذا المعنى، لأن المعنيين الأولين هما قبيحان، فبالتالي لا يمكن أن يصدق في حق تعالى. واضح؟ هكذا قال المصنف. أما بالنسبة إلى معنى الهداية، قال أما الهداية بمعنى إراءة الطريق، قال هذا صحيح وواقع بإرسال الأنبياء والرسل والهدايات المختلفة والقرآن والكتب السماوية. أما الهداية بالمعنى الثالث، الهداية بمعنى الإثابة، فهذا أيضا واضح. الله يهدي في الآخرة ويكون يعني يوصل الأعمال إلى نتائجها ولا يحبط الأعمال الحسنة ويثيب عليها، هذا صادق أيضا في حقه تعالى. أما المعنى الثاني هو أن يفعل الله فعلا تكوينيا في النفس الإنسانية، يكون هذا الفعل التكويني هداية. قال هذا لابد من التفريق فيه بين أمرين: أولا بين ما أوجده الله من العلوم الأولية مثلا والضرورية في العقلاء، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد فينا الاعتقاد باستحالة اجتماع النقيضين، أوجد فينا بعض العلوم الأولية، هذا إيجاد منه تكويني لأننا نحن مفطورون على هذا الأمر، فهو في الحقيقة يكون قد أوجد فينا الهداية العقلية. يقول هذا لبأس صادق في حقه تعالى أيضا، يعني أن الله تكوينا زرع فينا الهداية العقلية. أما أن يكون المراد، واضح مولانا لهذا المقدار، أما أن يكون المراد من أن الله يفعل الهداية يعني يخلق فينا ما كلفنا به، هذا غير صحيح، لأنه نوع من الجبر، نوع من الجبر. فإذا الهداية بالمعنى الثاني كما قلنا هي هداية تكوينية، هداية إيجادية في النفس. يقول العلامة الحلي الهداية الإيجادية يعني أن يخلق فينا الهداية، هذا لابد من التفريق في أمرين فيه. أما من جهة العقلائية الإنسان فنعم، الله خلقنا بطريقة نفكر عقلائية وهذا نوع من الهداية. الله لم يخلقنا عابثين بالفطرة، الله خلقنا مهتدين بالأحكام العقلائية بالفطرة وبالضرورة وبالتكوين، فهذه هداية إيجادية نقبل بها والله فعلها. ولكن هناك هداية إيجادية والتي هي محل البحث، بأن يكون الله أوجد فينا الإيمان الذي كلفنا به. يقول هذا لا يجتمع، لأنه كيف يكلفك بشيء ويزرعه فيك تكوينا؟ لأن التكليف لابد أن يكون اختياريا، لابد أن تطلبه، لا أن يكلفك بأمر ويوجده فيك. لاحظت؟ فإذا تبين هذا الأمر يتبين أن كل معاني الهداية صادقة في حقه تعالى. اللهم إلا الهداية بالمعنى الثاني لا تصدق ببعض مصادقها، وإن صدقت بمصداق آخر. فالهداية مطلقا تصدق في حقه تعالى. أما الإضلال فتصدق في بعض مصادقها، وهي الإضلال بمعنى عدم تثمير العمل الباطل، عدم إيصاله إلى نتيجته، أو بمعنى العقاب. واضح كيف بحث المصنف؟ يقول وعليه يجتمع صدق الإضلال، يعني صدق نسبة الإضلال إلى الله مع كوننا مختارين، لأن إضلال الله يعني إحباط الأعمال أو العقاب عليها، هذا يجتمع مع كوننا مختارين في الأعمال السيئة والقبيحة. واضح؟ وفي نفس الوقت لا ننسب أمرا قبيحا إلى الله، لأن العقاب على الأعمال السيئة هذا ليس أمرا قبيحا، بخلاف المعنيين الأولين للإضلال. فنكون بهذا المعنى نسبنا إلى الله الإضلال دون أن نخل بالحسن والقبح العقليين وننسب إليه أمرا قبيحا، ودون أن نخل بالاختيار الإنساني. هذا الذي فعله المصنف. قال المسألة التاسعة في الهدى والضلالة، قال والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق، هذا المعنى الأول، وفعل الضلالة تكوينا، هذا المعنى الثاني، والإهلاك هذا المعنى الثالث للإضلال، والهدى مقابل يعني مقابل لهذه المعاني الثلاثة، والأولان يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة منفيان عنه تعالى. انتهى كلام المحقق الطوسي، انتهت البرقية، يعني برقية انتهت.
لأن والأولان منفيان عنه تعالى، يقصد في
الإضلال
والضلالة وخط الإضلال.
لا في الإضلال فقط، في الإضلال. هذا أحسنت، هذا معطوف على الإضلال، الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلال، هذان المنفيان. سأبين العلامة الحلي هذا الأمر. قال: أقول يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غيره وأوهم أنه هو أي الغير الطريق. هذا المعنى الأول للإضلال، الإشارة إلى غير الطريق، يعني هداية على مستوى البيان، على مستوى البيان والتشريع والإبراز والإعلان، هذا الإضلال الأول. ويطلق هذا المعنى الثاني للإضلال على فعل الضلالة في الإنسان، يعني فعلها تكوينا كفعل الجهل فيه، يعني أن تفعل الجهل في أن توجد فيه تكوينا الجهل حتى يكون معتقدا خلاف الحق. هذا المعنى الثاني للإضلال، يعني الإضلال الفعل التكويني. ويطلق هذا المعنى الثالث للإضلال، ويطلق على الإهلاك والبطلان، يعني أضل أعمالهم، يعني أبطلها، لم يوصلها إلى نتيجتها، كما قال الله تعالى: فلن يضل أعمالهم، يعني أعمالهم لن تصبح ضالة غير ذات ثمرة غير ذات نتيجة. هؤلاء سيجدون، يعني طبعا هنا السياق في عن الصالحين، يعني لن يضل أعمالهم، يعني أعمالهم الصالحة لن تكون ضلالا بلا أثر وبلا ثمر في الآخر، يعني يبطلها، يعني فلن يبطل أعمالهم. هذا المعاني الثلاث للإضلال، بين المعاني قبل الحكم أيها يصدق في حقه تعالى وأيها لا يصدق. والهدى يقال لمعان ثلاثة مقابلة لهذه المعاني، فيقال بمعنى نصب الدلالة على الحق، هذا المقابل للمعنى الأول من الإضلال، المعنى الأول من الهداية، الهداية التشريعية، الهداية البيانية، نصب الدلالة على الحق، كما تقول هداني إلى الطريق، هذا المعنى الأول للهداية. والمعنى الثاني للهداية وبمعنى فعل الهدى في الإنسان تكوينا حتى يعتقد الشيء على ما هو به تكوينا، يعني يوجد الإيمان فيه دون سعي منه، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث هو بمعنى الإثابة، كقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، يعني سيثيبهم، يعني سيثيبهم. هذا مولانا كما ذكر الطبرسي ذكر، يعني في المجلد التاسع صفحة 148 في مجمع البيان في تعليقته على قوله تعالى: فلن يضل أعمالهم، أي لن يضيع أعمالهم ولن يهلكها، بل يقبلها ويجازيهم عليها ثوابا دائما، فجعل الثواب مقابل الإضلال، فالهداية بالمعنى الثالث هي هداية ثوابية. جيد، تمام. سيهديهم يعني سيثيبهم. بعد أن بين المصنف المعاني الثلاثة للإضلال والهداية جاء إلى محل البحث، أيها يطلق في حقه تعالى وينسب إلى الله تعالى وأيها لا ينسب. قال: والأولان منفيان عنه تعالى، يعني الإشارة إلى خلاف الحق يعني المعنى الأول للإضلال، وفعل الضلالة يعني المعنى الثاني للإضلال، يعني الفعل التكويني للضلالة كخلق الجهل وخلاف الحق مباشرة في الإنسان. والدليل على أنهما لا يصدقان في حقه تعالى، قال: لأنهما قبيحان، وقد تقدم أن القبيح لا يصدر منه تعالى، والله تعالى منزه عن فعل القبيح لما مر سابقا. أولا أنهما قبيحان عقلا، نحن نقول بالحسن والقبح العقلي، العقل يحكم بقبح الإضلال بمعنى بيان خلاف الطريق وفعل الجهل مثلا في النفس، هذان قبيحان، والله منزه عن فعل القبيح بينا سابقا، الله منزه عن فعل القبيح لأن فعل القبيح يحتاج إليه الناقص ويحتاج إليه الفقير كما تقدم سابقا. فإذا إلى الآن قلنا أن المعنى الأول والثاني من الإضلال لا يزق في حقه تعالى. ثم يقول المصنف: وأما الهداية، ينتقل إلى الهداية، فالله تعالى نصب الدلالة على الحق، يعني تحقق في حقه المعنى الأول للهداية، نصب الدلالة على الحق بإرسال الأنبياء وببيان الكتب وإنزال القرآن، نصب الدلالة على الحق، يعني المعنى الأول من الهداية صادق في حقه. وأيضا وفعل الهداية، ولكن لا مطلق هداية بالمعنى الثاني وفعل الهداية الضرورية في العقلاء، يعني أوجد فيهم نظاما إدراكيا يجعلهم يعرفون الحق من الباطل. ولكن ينبه، ولم يفعل الإيمان فيهم لأنه كلفهم به ويثيب على الإيمان. في المعنى الثاني المصنف ماذا قال؟ قال في المعنى الثاني للهداية الذي هو إيجاد الهداية في النفس، قال الله بالمعنى الثاني فعل الهداية من خلال ما أوجده عند العقلاء من العلوم الضرورية والمعارف، يعني أوجد لهم جهازا تكوينيا إذا استعملوه يصلون إلى الحق، مثل العلوم البديهية وآلة التفكير. ولكن تنبه، يقول في المعنى الثاني من الهداية، تنبه قد يقال المعنى الثاني من الهداية أن الله هدانا بمعنى فعل فينا الإيمان، أوجد فينا الإيمان. قال لا، لم يوجد فينا الإيمان. لماذا؟ لأنه كلفنا به، كلفنا به يعني غير موجود فينا تكوينا، بل لابد من أن نسعى للحصول عليه. لاحظت؟ لاحظ عبارة المصنف وفعل الهداية، أي هداية؟ قال القسم الأول الضرورية في العقلاء، الضرورية يعني هداية الضرورية في العقلاء مثل العلوم الأولية والبديهية، هذه الله أوجدها وهي هداية منه تعالى، وهي هداية من السنخ الثاني أنه أوجدها، ولكن لم يوجد الإيمان، يعني لم يهدنا الله إلى الإيمان بمعنى أوجده فينا. لماذا؟ لأننا مكلفون بالإيمان، وكيف يوجد أمرا ويكلفنا به؟ هذا فيه نوع من التناقض. ولم يفعل الإيمان فيهم لأنه تعالى كلفهم للعقلاء به. هذا انتهى المعنى الثاني من الهداية، فعل فينا العلوم الضرورية ولم يفعل فينا الإيمان لأنه كلفنا به. أما بالمعنى الثالث للهداية وهو الإثابة، قال ويثيب على الإيمان. ويثيب على الإيمان هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى صدق المعنى الثالث من الهداية في حقه تعالى، يعني هذا ويثيب على الإيمان هذا للمعنى الثالث من الهداية. فمعاني الهداية جميعا صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به، يعني هذا. لاحظت؟ الهداية بكل المعاني صادقة إلا فعل ما كلفنا به. وإذا قيل إنه تعالى يهدي، لاحظ الإضلال بالمعنى الثالث لم يتعرض له المصنف، ولكن بالسبر والتقسيم صار واضح، لأنه قال يوجد ثلاث معاني وأبطل معنيين، فتعين الثالث في إطلاقه على الله تعالى أنه مضل، يعني يحبط الأعمال الباطلة. وإذا قيل إنه تعالى يهدي ويضل، فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنهم يثيبهم، ويضل العاصين بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم. لاحظت؟ هذا يعني يضل. هذا تمام الكلام. فإذا بحث تفسيري يكاد يكون بحث يعني فقهي استظهاري وأصولي يعني. الآن يتعرض المصنف في ختام بحثه يتعرض إلى شبهة ذكروها الأشاعرة في كلامهم حول آية ذكرها الله تعالى عن موسى عليه السلام. الآية في سورة الأعراف الآية 155 يقول، يعني قول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فإذا الآية تمسك الأشاعرة بهذه الآية، قالوا الله تعالى تضل بها من تشاء، لم يتكلم عن الإثابة وعدم الإثابة والعقوبة كما قلت، تضل بها من تشاء يعني الفتنة. وفي الآية يقول إن هي إلا فتنتك، يعني أنت فتنتهم وبالفتنة الصادرة منك أضللتهم، هكذا قال الأشاعرة. فإذا الله أوجد الإضلال إيجاد منه جبر، فقالوا الآية صريحة أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، يعني أنت فعلت وأوجدت أمرا هو علة إضلالهم، فتمسكوا بهذا الأمر. في الجواب المصنف يقول الجواب هو ينسجم مع ما قلناه، لأن الفتنة هنا ليس المراد منها أنه أوجد في نفوسهم الفتنة. الفتنة بحسب اللغة يقصد بها الامتحان والابتلاء، والامتحان والابتلاء أصلا متقوم بالاختيار. كيف تبتلي وتمتحن شخص وهو لا يكون مختارا؟ بالعكس، هذه تدل على مطلوبنا. إن هي إلا فتنتك، يعني إن هي إلا تكليفك الذي كلفتنا به، وامتحانك الذي امتحنتنا به، وابتلاؤك الذي ابتليتنا به، لكي نختار. فيضل من يشاء، يعني يختار الضلال من يشاء، الفعل الضال والفعل الذي ستبطله، وتهدي من تشاء. فإذا الذي يختار في الفتنة الفعل السيء، الله سيضل أعماله وسيضله بالمعنى الثالث من الإضلال، يعني سيهلكه. ومن يختار الهداية ومن يختار العمل الصالح في هذه الفتنة، فالله سيهديه وسيوصله إلى غايته في الآخرة. بالعكس، الضلال والهداية هنا منسجم مع ما ذكرناه. والفتنة ليست بمعنى إيجاد الأمر المفتون فيه تكوينا في النفس. الفتنة في اللغة العربية تدل على الامتحان، كما قال الأزهري في تهذيب اللغة في المجلد 14 211 صفحة 211، قال الفتنة أصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذ أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. يعني الفتنة ترجع إلى الاختبار، إلى الامتحان، إلى الابتلاء. نعم، نتيجتها التمييز، نتيجتها التمييز. وبالتالي الله سبحانه وتعالى عندما يحكي عن موسى، إن هي إلا فتنتك، يعني ابتلاؤك، يعني امتحانك، يعني التكليف الصعب الذي كلفتنا به، لا بمعنى هو أوجد فينا الفتنة التي توجد الإضلال، لا، هي فتنة بمعنى الامتحان. خب، في هذا الامتحان الذي يجتمع مع الاختيار الإنساني، من يختار السوء فالله يضله بمعنى يهلكه في الآخرة، من يختار فعل الخير فالله يهديه ويصلح باله في الآخرة. هذا، وقد ذكر هذا الكلام أيضا الفاضل المقداد في اللوامع الإلهية 219، يقول وقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أي ما هي إلا ابتلاء منك، أي فتنتهم بتكليمك إياي. موسى يقول لربه فتنتهم بتكليمك إياي وسماعهم كلامك حتى توهموا أن سماع الكلام يستلزم جواز رؤية المتكلم. ونسبة الإضلال إليه مجاز، إذ المضل في الحقيقة هو الجهل، يعني وفعلهم الجاهل هذا. ويقول العلامة الحلي فالمراد وقول موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك، فالمراد بالفتنة الشدة والتكليف الصعب، يضل بها من يشاء أي يهلك من يشاء، وهم الكفار بسبب اختيارهم. يعني الإضلال يصبح بمعنى إهلاك الأعمال وإبطالها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال. أيضا إخوان الأعزاء، هذه المسألة هي من المسائل أيضا التي جاءت نتيجة النقاش المستمر حول الجبر والتفويض. العلامة الحلي عنون هذه المسألة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال، مع أن المحقق الطوسي في المتن قال وتعذيب غير المكلف، لم يعين بالأطفال. وما ذكره المحقق الطوسي هو الأفضل، لأن الكلام يشمل الأطفال والمجانين مثلا من غير المكلفين، فليس بالضرورة أن يكون الكلام محصورا في الأطفال. وإن كان الأشاعرة قد تمسكوا ببعض الأحكام الشرعية مثلا الخاصة بالأطفال ليثبتوا هذا المدعى، وإلا فالكلام والمدعى أعم من الأطفال، بل الكلام هو عن كل غير المكلف. هنا ما هو محل الكلام؟ جيد، ومحل الكلام هو أنه بعضهم ذهب إلى أن بعض الأحكام وبعض الأفعال التكوينية الحاصلة خارجا بحق الأطفال تعني أن نتائج الأفعال لا تتبع الاختيار الإنساني، لأن هؤلاء غير مختارين، فبالتالي يمكن لله سبحانه وتعالى أن يعذب الأطفال وهم غير مختارين في أفعالهم، غير مكلفين كالمجانين أيضا. فهم يريدون أن يجعلوا أن نتائج الأفعال ليست نابعة من الاختيار الإنساني، لأن الله يعذب المجانين والأطفال، أو الله جعل أحكاما شرعية فيها عذاب للأطفال والمجانين، وبالتالي وهم لا يمكن أن يقول أن أفعالهم صدرت عنهم بقدرة، بل أكثر من ذلك، الله يحرم بعض الأطفال، أطفال المشركين مثلا، يحرم أطفال المشركين مثلا من الإرث. لنفترض أن المشرك مثلا لديه عم أو عم مسلم، وهو يحرم من الإرث لأنه مشرك طفل. لنفترض أنه تم حجب الطبقات ووصلت إليه، وصل إليه الإرث. يقول في الشريعة يحرم الطفل، الطفل هو غير مكلف ولم يصدر منه فعل بالاختيار، ولكن مع ذلك أوصل إليه الضرر. فليس بالضرورة أن تكون الآلام والعذاب والضرر هذا كله نابع من الاختيار الإنسان. يريدون أن يشككوا في هذه المسألة، وجاءوا بمثل الأطفال. قال مثلا نحن في الحرب تجد أن شخص يأسر، إذا انتصر على الكفار مثلا يأسر الأطفال ويستخدمهم ويجعلهم عبيدا. خب هذا أسر الأطفال، هذا تعذيب للأطفال شرعه الله. فإذا لا يمكن أن نقول صدر من الطفل فعل اختياري استحق عليه هذا الأمر، ده وصل إليه ضرر، وصل إليه عذاب من دون الاختيار. فليست الأفعال أو نتائج الأفعال دائما هي متصلة بالاختيار الإنساني. لاحظ التصوير. المصنف ذكر هذه القضية وذكر عدة أدلة ذكروها. يقول قال وتعذيب غير المكلف قبيح، وكلام نوح مجاز عليه السلام مجاز، والخدمة ليست عقوبة له، والتبعية في بعض الأحكام جائزة. هذا أيضا كلام المحقق طوسي. أقول ذهب بعض الحشوية أو الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين، ويلزم الأشاعرة تجويزه. لماذا؟ لأنهم لا يقولون بأن هذا قبيح، لأنهم لا يقولون بالقبح العقلي، والعدلية كافة على منعه، يعني المعتزلة والإمامية منعوا أن يكون الله يعذب الأطفال لأنه قبيح، وهم قائلون بأن الله لا يزرع عنه القبيح. بينما الأشاعرة لماذا يلزمهم تجويزه؟ لأن الأشاعرة لم يقولوا بأن هناك قبيح عقلي، لم فجوزوه في حقه تعالى، لأنه حتى لو كان العقل يقبحه فليس قبيح عقلا، نحن العقل ليس حجة علينا في التقبيح، فجوزه. يلزم الأشاعرة أن يجوزوا هذا الأمر، أن يعذب الله الأطفال. والدليل عليه، يعني والدليل على أن الله لا يعذب الأطفال وغير المكلف، يعني أنه قبيح عقلا فلا يزر منه تعالى، هذا تمام الدليل. هذا الأمر قبيح عقلا، يحكم العقل بقبحه، وقد تقدم أن الله لا يفعل القبيحة فالله لا يفعل هذا الفعل. هذا دليل المصنف ومبنى المصنف. ثم يتعرض المصنف إلى ثلاثة أدلة ذكروها في هذا المجال. قبل أن نتعرض لما ذكروه بالنسبة إلى الحشوية أو الحشوية التي ذهبت إلى هذا الأمر، طبعا في المصادر إذا رجعتم المصادر تجدون أن الحشوية، والتي هي فرقة اشتهرت، يعني حتى عدها البعض أنها فرقة إلى جانب الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، جعلوها فرقة خاصة، ولكن بعضهم تكلم في التسمية، بعضهم أرجعها قال بأنها الحشوية لأنها ترجع إلى الحشو. لماذا قالوا؟ لسببين. السبب الأول لأنهم قالوا بأن هم من المجسمة، قالوا بأن الله جسم، وإذا قالوا بأن الله جسم كان الجسم يطلق بالاصطلاح عندهم يقال له هو الحشو، يعني هو يعني الذي فيه فراغ ومحشي، يعني بهذا المعنى. فنسبتهم التجسيم إلى الله جعلهم يقولون يسمون بالحشوية. وبعضهم قال لا، إنما سميت بالحشوية لأنهم كانوا يتمسكون بظواهر الأحاديث دون تحكيم ضوابط البديهية العقلية في الأحاديث، وكانوا يحشون كل ما يجدونه من الروايات حشوا دون تمحيص. حتى قال بعضهم سميت الحشوية حشوية لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أي يدخلونها فيها وليست منها. هذا فيما لو قلنا بأن الحشوية ترجع إلى مادة الحشو، حشو إما بمعنى الجسم وهم قائلون بالتجسيم، وإما الحشوية بمعنى أنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها مع الأحاديث المروية عن رسول الله. المعنى الثاني أو الإطلاق الثاني هو أن يقال لهم الحشوية، ولا يرجع إلى مادة الحشو، بل يرجع إلى مادة الحشا والحاشية وكذا. حشا، ويقال لكلمة حشف بحسب المادة أنها هي الجانب من كل شيء، كالأحشاء مثلا أو كذا. يقال لماذا يقال لها الحشوية نسبة إلى مادة حشا؟ يقال لأنهم كانوا يحضرون في بعض دروس أبي الحسن البصري، فكان لضعف كلامهم يطلب منهم أن يجلسوا في حشا المجلس، يعني يزيح في طرف المجلس. قال التهانوي في كشف اصطلاحات الفنون والعلوم، يقول اختلف في الحشوية أو في الحشوية، فقيل بإسكان الشين يعني الحشوية، لأنه من المجسمة والجسم محشو، والمشهور أنه بفتحها يعني حشوية، نسبة إلى الحشا، لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته، فوجد كلامهم رديئا فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جانبها. هكذا كان يقال. أما أدلتهم على الحشوية الذين قالوا بأن الله يعذب الأطفال، قالوا أولا بالنقل، الله سبحانه وتعالى نقل عن نوح دعاءه على الكفار من قومه أنهم ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني وصف الطفل غير المكلف بأنه فاجر، والفجور هو صدور القبح والسيء المستحق للعقاب. فإذا كان نوح بحسب النقل القرآني يصف أطفال المشركين بأنهم فجارا، يعني يستحقون العقاب وإن كانوا غير مكلفين ولا يعرفون التمييز بين الرجل والمرأة. فجار، هو نوح قال يلد فجارا، يعني عندما يلد في اليوم الأول عندما يصبح هذا الطفل عمره يوم يصدق عليه أنه فاجر ومستحق للعقاب. هكذا فهموا من قول نوح في القرآن. والحق أنه كما ذكر المفسرون أنه يلد فاجرا كفارا، هذا وصف بحال الذي يؤول إليه، يعني كما تقول مثلا أنه مثلا تقول هذه الفئة من الناس نتيجة تنشئتهم وتربيتهم لا يلد منهم إلا سيء، لا تقصد أنه يخلق سيئا، بمعنى أن التنشئة تجعله سيئا، الناتج هو سيء. وهذا الذي يقال أنه نوع من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، كما مثلا يعطي بعضهم يعطون أمثلة، يقول كما شخص أول يوم يدخل للحوزة تقول له شيخ، تقول له مولانا شيخ، هو يوم الأول في الحوزة، هذا إطلاق الاسم عليه بما سيؤول إليه، وهو لم يتلبس بالمشيخة بعد، لأن الشيخ هو من شاخ في طلب العلم، إما من شاخ في العمر وطعن في السن أو طعن في طلب العلم يقال له شيخ، لكن هو اليوم الأول في الحوزة يقال له شيخ. يقول هذا تسمية للمسمى بما سيؤول إليه. يقول نفس الشيء في كلام نوح عليه السلام، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، هذا بما سيؤولون إليه. قال احتجوا بوجوه، الأول قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، والجواب أنه مجاز، والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفولتهم، هذا يقال مجاز من خلال إطلاق الاسم على ما سيؤول إليه المسمى. بيدخل شخص على الكلية الهندسة تقول يعني ببلشوا أهل يقولوا له مهندس من أول يوم من أول سنة لما سيقول إليه، نفس الشيء. الدليل الثاني الذي طرحه الحشوية في هذا الأمر، يقول أطفال الكفار في الحرب يتم استعبادهم وأخذهم أسارة، وهذا جائز شرعا، مع أن هذا إدخال للعذاب عليهم، أن تأخذه أسيرا هذا إدخال للعذاب عليه، وقد جوزه الشارع، فإذا يجوز إدخال العذاب على الأطفال. لماذا تقولون لا يجوز أن الله لا يعذب الأطفال؟ هذا أنتم تفعلون هذا الأمر وقد أباحه لكم الشارع. في الجواب عليه يقول المصنف في الجواب عليه أنه في الحقيقة الخدمة والأسر لا يمكن أن يكون عقوبة للطفل، بل هو إذا صح أن يكون عقوبة فهو عقوبة للأب، أب الطفل، لأن أب الطفل هو يعذب إذا رأى ابنه مثلا يؤخذ أسيرا أو خادما. ثانيا، لو سلمنا بأن العقوبة فيها ألم وفيها عذاب، ولكن الله يعوضه عوضا في الآخرة، ينسى معه هذا العذاب الدنيوي. يعني يمكن لنا أن نقول العذاب الدنيوي الذي دخل في حق هذا الطفل، العذاب الدنيوي الذي دخل في حق هذا الطفل له عوض في الآخرة، له عوض في الآخرة، وبالتالي هذا العوض في الآخرة الذي يجعله الله لهذا الطفل يجبر ألمه، فبالتالي لا يكون الله قد أباح تعذيب الطفل هكذا كأمر قبيح. هو تعذيب لضرورة يجعل الله مقابلها عوضا. ولذلك أيضا بعضهم ذكر بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام أنه ليس كل ألم عقوبة، فبالتالي وأن سلمنا بأن الطفل يتألم هنا، ولكن ليس كل ألم عقوبة، وأن كان عقوبة للآباء أنه يرى ابنه يؤخذ أسيرا، الآباء المشركين. فقد روي في الكافي في المجلد الثاني عن عبد الله بن أبي يعفور قال: شكوت إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام ما ألقى من الأوجاع، وكان مسقاما يعني كثير المرض. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: يا عبد الله، لو يعلم المؤمن ما له من الأجر في المصائب لتمنى أنه قرض بالمقاريد. هذا إشارة إلى الأعواض، وبحث الأعواض سيأتي معنا، أنه لا، الطفل إذا رأى الطفل أنه يوم القيامة الأعواض التي سينالها يوم القيامة، إذا رأى أن هذه الأعواض هي نتيجة هذا العذاب الذي دخل عليه، ستسهل هذه الأمور جميعا، فلا يكون الله قد ارتكب أمرا قبيحا. قال الثاني: قالوا إننا نستخدمه، أي الطفل، لأجل كفر أبيه، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم مشقة وعقوبة، فإن الفصد والحجامة ألمان وليس عقوبة. نعم، استخدامه عقوبة لأبيه وامتحان له، يعني للطفل، يعوض عليه كما يعوض على أمراضه، يعوض عليه كما يعوض على أمراضه. الثالث والأخير هو الشبهة الثالثة، هو أن الطفل الذي هو من أطفال الكفار لا يورث، وإذا كان لا يورث فهذا نوع من العقوبة له، ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، نوع من العقوبة. يقول العلامة الحلي: لا، هذا ليس نوعا من العقوبة. أولا، بالنسبة إلى الدفن في مقابر المسلمين، أين أعاقبه؟ هو لا يحس ولا يشعر، يعني إذا لم يدفن في مقابر المسلمين، إذا لم يصلى عليه، هذا لا أدخل عليه ألما إذا لم أصلي عليه. وفي مسألة التوارث قال العلامة الحلي أيضا: هذا ليس إدخال عقوبة عليه أو ألم عليه. جيد. قال الثالث: قالوا إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث والصلاة عليه ومنع التزويج، يعني لا يزوج من المسلمات. والجواب أن المنكر أن يكون الأمر منكرا، يعني القبيح أن تقول أعاقبه لأجل جرم أبيه وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا منكر صحيح، ولكن نحن لا نعاقب الطفل لأجل جرم أبيه، هذا تنظيم للمجتمع الإسلامي. نحن، أنا إذا قلت ابن المشرك وابن الكافر لا يدفن في مدافن المسلمين، أكون أعاقب ابن الكافر؟ لا، هذا تنظيم اجتماعي، أنا لا أدخل عليه عقوبة، أنا لا أقول عاقبتك لأجل أبيك، أنا أقول من يريد أن يدفن في مقابر المسلمين لابد أن يكون مسلما، هذا نوع من تنظيم اجتماعي. وليس بمنكر أن يتبع حكم أبيه، شخص يتبع حكم أبيه يكون منكر؟ مش منكر. في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها ألم وعقوبة، وهو لم يحصل له ألم وعقوبة بعدم دفنه في مقابر المسلمين والصلاة عليه، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه. يقول نحن عندما نمنع الطفل من أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، نحن لا نؤلمه، غاية الأمر هذا تنظيم للمجتمع الإسلامي، وتبعيته لحكم أبيه هذا ليس أمرا منكر عقلائيا كي تقول هذا قبيح، هو تابع لحكم أبيه. فأنت لا يعني أنت لا يقبل منك العقلاء أن مثلا أن تذهب الآن إلى المسيحيين وتقول أنتم ظلمتموني لأن المسلم لا تسمحون لي مثلا أن أتملك في الكنيسة. لا، هذا ليس أمرا منكرا، يقبل العقلاء ولا يعتبرونه أمرا قبيحا أنك لا تدفن في مقابر المسيحيين ولا يدفن غير المسلم في مقابر المسلمين. ولكن اللافت للنظر إخواني الأعزاء، وأنا ختمت، اللافت للنظر أن العلامة الحلي جعل عدم التوارث وعدم التزويج من باب عدم الدفن في مقابر المسلمين، مع أن عدم التوارث فيه أذى. يعني شخص لا يرث عمد ولا يرث خاله مثلا، هذا من قال ليس فيه أذى؟ فيه أذى وفيه عقوبة وفيه إدخال ضرر على الطفل. قد يكون الطفل فقيرا جدا من الكفار وأنت منعته من الإرث فأدخلت عليه ألما. فلا بد من التفريق بين قضية عدم التوارث وبين قضية عدم الدفن في مقابر المسلمين. عدم الدفن في مقابر المسلمين نعم ليس فيها أمر منكر، ولكن عدم التوارث قد يقال أنها إدخال ضرر على الطفل. والجواب الذي كان ينبغي أن يجيبه المصنف هو الجواب السابق، أنه وإن سلمنا أن فيه ضرر ولكن له عوض، وليس كل ألم قبيح. إذا كان الألم متدارك بعوض فلا يعود قبيحا. لاحظت؟ هذا كان ينبغي أن يتممه المصنف بهذا القول كما اقترحه بعض المتكلمين، أنه لابد من التفريق بين قضية عدم الدفن في مقابر المسلمين مثلا وهو تبعية حكم الطفل لأبيه وليس بمنكر، ولكن عدم التوارث فهو منكر لأنه إدخال الضرر عليه وهو يستحق بحكم قرابة الدم. وبالتالي لابد من جبر الجواب من خلال ذكر هذه النقطة الإضافية، وهي أنه لا يدخل عليه الألم ولكن له عوض في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.